بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان شرح الموطأ للإمام مالك رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري بجامع العبدلي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على هذا اللقاء، وصلى الله يجعله لقاء مباركا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وصلنا في كتاب الموطأ كتاب الحج إلى باب تكبير أيام التشريق. قال رحمه الله تعالى يحيى: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج الغد من يوم النحر حين ارتفع النهار شيئا فكبر، فكبر الناس بتكبيره، ثم خرج الثانية من يومه ذلك بعد ارتفاع النهار فكبر، فكبر الناس بتكبيره، ثم خرج الثالثة حين زاغت الشمس فكبر، فكبر الناس بتكبيره حتى يتصل التكبير ويبلغ البيت فيعلم أن عمر قد خرج يرمي. قال مالك: الأمر عندنا أن التكبير في أيام التشريق دبر الصلوات، وأول ذلك تكبير الإمام والناس معه دبر الصلاة، صلاة الظهر من يوم النحر، وآخر ذلك تكبير الإمام والناس معه دبر صلاة الصبح من آخر أيام التشريق، ثم يقطع التكبير. قال مالك: والتكبير في أيام التشريق على الرجال والنساء، من كان في جماعة أو وحده بمنى أو بالآخاب كلها واجب، وإنما يأتم الناس في ذلك بإمام الحاج وبالناس بمنى، لأنهم إذا رجعوا وانقضى الإحرام أتم بهم حتى يكونوا مثلهم في الحل، فأما من لم يكن حاجا فإنه لا يأتم بهم إلا في تكبير أيام التشريق. قال مالك: الأيام معدودات، أيام التشريق. هذا الباب الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله تعالى يخص التكبير، تكبيرات أيام التشريق، وهي أن يقول الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، والله أكبر، لا الحمد. متى يبدأ الوقت، وقت التكبير؟ بالنسبة لمن لم يكن حاجا من أهل الأمصار فإنه يبدأ التكبير من فجر يوم عرفة، من فجر يوم عرفة يبدأ التكبير المقيد، يبدأ التكبير المقيد. المقيد يعني بعد الصلاة إذا سلم فإنه يكبر ويقول هذه الصيغة أو ما ورد من السياق ذلك. هذا بالنسبة لأهل الأمصار، بالنسبة لأهل الأمصار. وأما متى ينتهي بالنسبة لأهل الأمصار وغيرهم، ينتهي بالتكبير عقب صلاة العصر، آخر صلاة يصليها في اليوم الثالث عشر وهي صلاة العصر، لأنه من أيام التشريق. والإمام مالك رحمه الله يرى أنه ينتهي بصلاة الصبح، يعني إذا صلى الفجر وكبر انتهى، لكن الصحيح أنه يكون إلى آخر أيام التشريق، وهو يكون عصر آخر يوم التشريق، عصر يوم الثالث عشر من ذي الحجة. هذا من ناحية أهل الأمصار. أما الحجاج، من كان حاجاً فإنه متى يبدأ؟ الجواب أنه بالنسبة للتكبير سواء، نريد أن نتكلم عن التكبير المقيد. بالنسبة للتكبير المقيد فإنه يبدأ بعد وينتهي رمي، أو تنتهي التلبية برمي تمرة العقبة ويبدأ التكبير، ويبدأ التكبير. إذا تنتهي التلبية رمي جمرة العقبة، إذا بدأ رمي جمرة العقبة انتهت التلبية، وبدأ بالتكبير فيكبر فيكبر، وعقب الصلوات كذلك يكبر يكبر بعقب الصلوات، صلاة الظهر وصلوات على يوم النحر يوم العيد، وصلاة العصر عقب صلاة العصر، وهكذا إلى أن يخرج إلى أن يخرج. هذا بالنسبة وقت انتهى في الحج. وإذا خرج قبل أيام التشريق فإنه كذلك يكبر بعقب الصلوات إلى آخر أيام التشريق، مثله مثل أهل الأنصار في النهاية في الانتهاء من التكبير، مثل الحاج مثل أيام أهل الأنصار، إلا أنه في البداية بالنسبة لأهل الأنصار فيبتدئ التكبير المقيد بعد صلاة الفجر يوم عرفة، أما بالنسبة لهم فيبدأ من صلاة الظهر يوم العيد يوم النحر، لأنه يكون الرمي بعد طلوع الشمس، فيرمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس، ويكون التكبير المقيد في ذلك الوقت بعد صلاة الظهر يبدأ. وأما من ناحية التكبير المطلق فإنه يكبر، وحتى أن عمر رضي الله عنه يكبر في منن فيرفع بها صوته فترتج من التكبيرا يكبر هو ويسمعه الناس، وكذلك يكبرون حتى أن من ترتج تكبيرا لتكبير عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فأورد الإمام مالك رحمه الله حديث عمر رضي الله عنه ماذا كان يفعل، فقال أنه أن عمر يعني إذا خرج الغد من يوم النحر حين ارتفع النهار شيئا فكبر الناس بتكبيره، لكن هنا فكبر الناس، لكن هل يجوز يعني التكبير الجماعي؟ هل هذا فيه دليل على جواز التكبير الجماعي؟ الجواب لا، إنما يكبر وكل على حدة، ما كانوا يكبرون جميعا، بل بدأ هو يكبر وحده والناس يكبرون بتكبيره، بمعنى كل يعني كبر بذاته، لا يجتمع اثنان او ثلاثه او اربعه يكبرون سوية، هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابه رضي الله عنهم. اما اذا توافق فلا بأس، اما اذا ذهب يكبر وهذا يكبر بدون ماذا؟ اتفاق، بدون اتفاق، انما موافقه، لو هذا كبر وهذا كبر بدون اتفاق بينهما وانما حدث موافقه فلا بأس بذلك، لم يقصد ماذا؟ ان يكونوا جميعا، وهذا ما حدث في منن، فارتج منن تكبيرا موافقة لا اتفاقا، موافقة فليس هذا بدليل على جواز التكبير الجماعي، ليس بدليل، انما يدل على انه لا يجوز تكبير الجماعي. قال ثم خرج الثانية من يوم يعني اليوم الثاني اليوم الحادي عشر يوم القرن بعد ارتفاع النهار بعدما ارتفع النهار فكبر الناس بتكبير، ثم خرج الثالث حين زاغت الشمس، زاغت بمعنى مالت والى الغرب ونزل ابتدى وقت صلاه الظهر فكبر الناس بتكبيره، يقول حتى يتصل التكبير، اذا اراد رحمه رضي الله عنه يقول حتى يتصل التكبير ويبلغ البيت، بمعنى انهم كانوا يريدون ان يذهبوا في اليوم الثالث عشر الى ما الى طواف الوداع حتى يبلغ البيت، وهم يكبرون الى ان يصل الى الكعبه الى البيت، فيعلم ان عمر قد خرج يرمي، قال فيعلم ان عمر قد خرج يرمي. قال مالك الامر عندنا ان التكبير في ايام التشريق دبر الصلوات، هذا التكبير المقيد، التكبير المقيد دبر الصلاه، يعني اذا انتهى من الصلاه وقال اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك ذا الجلال والاكرام ودعا استغفر ثلاثا ثم دعا الذكر الذي ذكرنا ثم يكبر ذلك، يكبر الله عز وجل ثلاثا او اكثر على حسب، لم يرد دليل على العدد، انما يكبر الله سبحانه وتعالى التكبير الوارد. قال واول ذلك تكبير الامام والناس معه، يعني يبدأ الإمام يكبر والناس معه يكبرون، كل يكبر. طيب فإن لم يكن الإمام موجود كل يكبر على حدة، أو يكون هو بعيدا أو خارجا يكبر. وهل يشترط للتكبير أن تكون بعد صلاة، بعد صلاة الجماعة، أو لا بد أو بعد كل صلاة فريضة؟ الجواب أنه بعد كل صلاة فريضة، سواء صلاها في جماعة أو صلاها على انفراد. وهذه سنة، والتكبيرة سنة وليست بواجبة، وليست بواجبة. يعني لو أن إنسان نسيها أو تركها فإنه في هذا لا يأثم بذلك، لكن التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، هل العبادة الذي وقتها محدد، هذا الذي ينبغي أن يستغل الإنسان مثل هذه الأمور. أيهما أفضل؟ هل يبدأ بالتسبيح وقراءة القرآن، أم أنه يكبر هذه التكبيرات؟ الجواب بلا شك أن هذه عبادة وقتية، فالأفضل هذا وقتها أفضل من أي عبادة أخرى. فانظر إلى أن العبادات أحيانا تكون تتفاضل فيما بينها، فإذا كان هذا وقتها فالأفضل أن تؤدى هي أفضل من قراءة القرآن. لو أن إنسان قال أنا أريد أن أقرأ القرآن وكل حرف بعشر حسنات إلى 700 ضعف، فهناك أجل. لكن نقول لا، هذه عبادة مؤقتة، فهي أفضل في هذا الوقت من قراءة القرآن. فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى، قال: والتكبير في أيام التشريق على الرجال والنساء. التكبير للرجال والنساء، عليهم جميعا أن يكبر الرجال ويكبر النساء في بيوتهم، ولكن يكبرن بحيث ما يعلو أصواتهم، ما يخرجن. إذا كان يعني إنما تكبر المرأة بتكبير بحيث يسمع من بجوارها، وإذا كان في بيتها لا بأس بذلك، لها أن ترفع صوتها، لها أن ترفع صوتها، بشرط ألا يتعدى ذلك. إذا كان في صوتها عورة أو في صوتها شيء يدل على التغنج أو نحو ذلك، فإنه لا يجوز لها أن ترفع في هذه الحال، إلا إذا كان بين أهلها ومحارمها. فقال الإمام مالك رحمه الله: والتكبير في أيام التشريق على الرجال والنساء من كان في جماعة أو وحده، يعني سواء في جماعة أو وحده. إذا كان في جماعة فلا بأس، أو كان وحده، وهذا هو الراجح أنه حتى لو كان وحده صلى منفردا فإنه أيضا يكبر، ولا مانع من ذلك، ولا مانع من ذلك، لأن بعض الفقهاء يشترط أن يكون التكبير بعد جماعة في صلاة جماعة، وإذا صلى لم يكن صلى في جماعة، الجماعة مع الإمام الراتب، فإنه لا يكبر، لكن الصحيح أنه يكبر ولا بأس بذلك، ولا دليل على المنع. بما أنها عامة فلا دليل على التخصيص. قال الإمام مالك رحمه الله: بمنى أو بآخر. بمنى سواء التكبير على الرجال والنساء، وسواء جماعة أو وحده، سواء في منى أو في الآخر، فالتكبير مشروع. قال رحمه الله: كلها واجب. الإمام مالك رحمه الله يرى أن التكبير واجب عقب دبر كل الصلاة، دبر الصلوات في أيام التشريق، لكن كما ذكرنا أنه ماذا؟ أنه ليس بواجب، وإنما هو مشروع وسنة مؤكدة حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم ورغب فيها، وأنها عبادة من عبادات، فلا يأثم يعني إذا تركها، لكنه ترك خيرا عظيما. قال رحمه الله: وإنما يأتم الناس في ذلك بإمام الحج، يعني إذا كان الإمام في الحج، إمام الحج يأتمون به كما فعل عمر رضي الله عنه، يكبر ويكبر الناس بتكبيره حتى ترتد منا تكبيرا. فكذلك إمام الحج، الحج إذا الإمام إذا حج، أو من أنابه الإمام ويسمى إمام الحج أو أمير الحج، فإنه إذا كبر يكبر الناس، يكبر الناس بالتكبير. قال رحمه الله تعالى: وإنما يهتم الناس بذلك بإمام الحج وبالناس بمنى. وبالناس بمنى لماذا؟ بالناس لأنه إذا سمع هذا فإنما هو اتصال كما فعل، ترتج منه. فما كل الناس سمع عمر الخطاب، لكن سمع من سمع من عمر الخطاب رضي الله عنه. فحتى قال رحمه الله: وبالناس بمنى، أيضا يأتمون بمنى بالناس، لأنهم إذا رجعوا وانقضى الإحرام اتموا بهم حتى يكونوا مثلهم في الحلم. فأما من لم يكن حاجا فإنه لا يأتم بهم إلا في تكبير أيام تشريق، يعني لا يأتم الناس الحجاج إلا في أيام، إلا في تكبير أيام تشريق. الصحيح أنه لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى إمام، ولا يحتاج، فليكبر، إنما هي سنة مشروعة، وإن كبر بعد الإمام فهو أحسن وأبرك وأزين، وإلا هي بعد انقضاء الصلاة، هي بعد انقضاء الصلاة. فلو أن الإمام صلى متأخرا مثلا وجماعة أخرى صلوا قبله كما حدث عند النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتيا رجلان وقد صليا في رحالهما وأتي بهما تبتعد فرائسهما، قال إذا أتيتما مسجد الجماعة فصلوا، فقالوا قد صلينا في رحالنا، دل على أنهم كانوا صلوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. فيبدأ التكبير بعدما انتهوا من الصلاة، بعدما انتهوا من الصلاة. وقال رحمه الله تعالى: وإنما يأتم الناس في ذلك بإمام الحاج وبالناس منه، لأنهم ثم علل العلة، قال إذا رجعوا من قضاء إحرامه اهتم بهم حتى يكونوا مثلهم في الحل. قال: فأما من لم يكن حاجا فإنه لا يأتم بهم إلا في تكبير أيام التشريق. قال مالك: الأيام المعدودات أيام التشريق التي ذكرها الله عز وجل، واذكروا الله في أيام معدودات، هي أيام التشريق. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى. هذه الأيام أيام معظمة وأيام عيد، عيد لأهل الإسلام، لا يجوز صيامها إلا لمن كان عليه هذه التمتع. نعم، تفضل شيخ.
قال رحمه الله: باب صلاة المعرس والمحصب. قال حدثني
المعرس والمحصب، التعريس هو النزول ليلا، بمعنى أن ينزل الناس في الليل، في الليل. والمحصب يعني هو المكان الذي ينزل فيه ويكون في مكان متسع، وكما ذكر في بعض، كما ذكر البخاري رحمه الله أنه البطحاء والأبطح، وقال ابن حجر رحمه الله تعالى الأسقلاني في شرحه قال: والبطحاء التي بين مكة ومنى، والمحصب هو كذلك هذا المكان بين مكة وبين منى. قال رحمه الله: وهي من بطح، قال ابن حجر: وهي من بطح من الوادي واتسع، من البطحاء، من البطحاء يعني بطح واتسع من الوادي. وقال: وهي التي يقال لها المحصب والمعرس، وحدها ما بين الجبلين إلى المقبرة، حدها ما بين جبلين المقبرة. هذه تسمى بطحاء، تسمى أبطح، تسمى المحصب، تسمى المعرس، كل هذه الأسماء لهذا الموضع، لموضع كما ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه في على البخاري في فتح الباري. فقال أن سواء سميت الأبطح، سميت البطحاء، سميت المحصب، سميت المعرس، كلها لاسم موضع في ما بين مكة ومنى، وهو قريب لمنى. وقيل أنه خيف بني كنان، وقيل أنه خيف بني كنان. إذن هذا هو المحصب، هذا هو المحصب. هل التحصيب، هل التحصيب من الحج، من مناسك الحج؟ هل التحصيب من مناسك الحج؟ الجواب لا. ابن عباس رضي الله عنه كما ذكر ذلك البخاري رحمه الله بسنده إلى ابن عباس، قال: ليس التحصيب، ليس التحصيب بشيء، ليس التحصيب إنما بشيء، إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس التحصيب بشيء إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقول عائشة رضي الله عنها في البطحاء وفي الأبطح وفي التحصيب: إنما هو مكان، أو كما قالت رضي الله عنها: مكان يعني يكون أيسر لخروج النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أيسر لخروجه، هذا المكان الذي يكون أيسر لخروجه. ومن أهل العلم قال أن هذا الموضع نزله النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يغيظ الكفار فيه، بعدما أمن الله عز وجل عليه بالغلبة عليهم وقهرهم وقهر الكفار وغلب عليهم، قد كانوا في هذا المكان اجتمعوا ووضعوا صحيفة، صحيفة التي وضعوها على الكعبة، عن وهي مقاطعة بني هاشم، مقاطعتهم لا يشترى منهم ولا يباع منهم، لا يباع ولا يشترى ولا يؤخذ منهم شيء، ولا يزوج ولا يزوجون، حتى أنه حصل بهم ما حصل لهذه الصحيفة التي أكلتها الأرض، التي أكلتها الأرض. فهذا المكان قيل أنه كان من أجله منهم. وهذه العلة، وهذه العلة طبعا تحتاج لدليل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يوم حج لم يكن هناك ماذا من الكفار، لم يكن من الكفار ليغيظهم، من لم يكن هناك من الكفار يغيظهم، لا يحج بعد العام مشرك، وحج النبي صلى الله عليه وسلم وليس في مكة نعم من المشركين، أبعدهم عليه الصلاة والسلام من مكة، فليس هناك فيها مشرك في مكة. فهذا القول يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى ما ذكروا ذلك، والله أعلم بعلة. إنما هو كما قال عائشة رضي الله عنه أيسر لخروج النبي صلى الله عليه وسلم، متسع أنه أيسر، وهذا المكان الذي نزل فيه. وقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله إن هل يرجع الناس، يعني نساء النبي صلى الله عليه وسلم، بحجة وعمرة وأنا أرجع بحج؟ فأمر عبد الله، فأمر محمد عبد الرحمن بن أبي بكر أن يذهب بها إلى الميقات واعتمرت رضي الله عنه. فهذا معنى المعرس، وقيل التعريس اللي هو مكان النزول في الليل، نزول في الليل، هذا في النور. نعم. وسيكون هنا سيأتي بين أن المعرس له أيضا مكان في ذو الحليفة. نعم كما يقول إيه.
قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء التي
بالبطحاء، نعم، التي بذي الحليفة. إذا البطحاء عندنا اثنتين، اثنتان، بطحاء بذي الحليفة وبطحاء في مكة، فلم يقصد التي في مكة، إنما قصد ماذا؟ التي في بذي الحليفة، ذي الحليفة وهو الميقات، الميقات، نعم.
قال الذي بذي الحليفة فصلى فيها، قال نافع وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك.
نعم.
قال مالك لا ينبغي لأحد أن يجاوز المعرس إذا قبل حتى يصلي فيه، وإن مر به في غير وقت صلاة فليقم حتى تحل الصلاة ثم يصلي ما بدا له، لأنه بلغنا أن النبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس به وأن عبد الله بن عمر أناخ به.
النبي صلى الله عليه وسلم من هديه عليه الصلاة والسلام أنه لا إذا أكفل من غزوة أو وكان ومن معه فإنه لا يأتي إلى أهله ليلا، بل يبقى فيه يعني على حدودها، لا يدخل المدينة ليلا، بل يبقى إلى أن يطلع تطلع الفجر ويصلي الفجر وتطلع الشمس، ثم يدخل عليه الصلاة والسلام ضحى إلى المدينة. هذا هديه عليه الصلاة والسلام، لا يدخلها ليلا، وهو كما أمر عليه الصلاة والسلام لا يدخل أحد على أهله ليلا حتى تستحل، وحتى يعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجا، وهم من باب أنها تستحل من المغيبة وتنتشط، نعم تنتشط وتستحل إلى غير ذلك، وتستعد لزوجها، لتستعد على زوجها، وكذلك حتى لا يتخون أهله، لا يتخون أهله، إنما لا يأتي. فهذا الهدي عليه الصلاة والسلام، فإذا قفل رجع عرس، بمعنى أنه بات ليلا إلى أن تطلع الشمس ثم يدخل المدينة عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء المحصب
المحصب
ثم يدخل مكة من الليل إلى يطوف بالبيت.
نعم. هكذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عبد الله بن عمر قال كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمحصب. متى؟ متى ذلك؟ اليوم الثالث عشر، اليوم الثالث عشر، خرج من منى، خرج من منى وخلاص انتهى، بعد الثالث عشر ما هناك شيء، ليس هناك شيء، فيصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمحصب. نعم. وهذا فعل عليه الصلاة والسلام، وكان كما تقول عائشة رضي الله عنها يعني من باب أنه يكون أيسر لخروج عليه الصلاة والسلام، أيسر لخروجه، وهذا المكان يجتمع لأنه معه الناس ليس وحده، إنما معه الناس فيجتمعون جميعا هذا المكان الذي يجتمعون فيه. نعم. لكن التعصيب ليس ماذا؟ ليس هدي، ليس نسك، لا ليس نسك، بمعنى أن الإنسان يكون إذا انتهى من أيام من الحج يبقى في المحصر، لا ليس هذا من النسك، إنما هذا مما يعني تواطأ وكان أيسر لخروجه عليه الصلاة والسلام، كما بينت عائشة رضي الله عنها، وكما ذكر ابن عباس رضي الله عنه قال ليس التحصيب بشيء، ليس التحصيب بشيء، أي ليس بنسك، إنما هو منزل أنزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال باب البيتوس بمكة ليالي منى. قال حدثني
في عندك في ولا لا؟ في مكة بمكة. إيه طيب كما هي.
قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن
أبي هريرة. يريد أراد رحمه الله أن يتكلم عن حكم البيتوتة بمكة ليالي منى، ما حكمها؟ هل يجوز أن يبيت بمكة في ليالي منى؟ أي ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر لمن لم يستعجل، هل يجوز له أن يبيت بمكة؟ أراد رحمه الله أن يبين ذلك أنه لا يجوز، لا يجوز. طيب إلا لمن له عذر بذلك، إلا لمن له عذر، فمن كان له عذر فإنه يجوز له ذلك، وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. نعم. مع أن ربما يقول أحدهم ما الفرق بين مكة ومنى، ربما يقول مكة أفضل، المبيت بمنى واجب، المبيت بمنى واجب، وسيأتي ما يدل على أنه واجب استئذان الرعاة. زعموا ليس بمعنى الزعم بمعنى الكذب، إنما قال بمعنى القول، فتأتي بمعنى وإنما هنا المقصود بها زعموا بمعنى قالوا. نعم.
قال زعموا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يبعث رجالا يدخلون الناس من وراء عقبة.
نعم.
قال
حدثني عن مالك عن نافع. إذن هنا لماذا أورده أن عمر الخطاب رضي الله عنه كان يبعث برجال يدخلون الناس من وراء العقبة؟ لماذا وراء العقبة؟ ما وراء العقبة ليس ماذا؟ ليس من منى، العقبة التي هي الجمرة، الجمرة في العقبة هي آخر جمرة، ما بعدها ليس من منى، فيبعث الرجال يدخلون الناس، لماذا؟ يدل على أنه يجب أن يبيت بمنى، وإلا ما كان لبعثه ماذا؟ فائدة، وإلا لما كان بعثه من فائدة، فبعثه رضي الله عنه يدل على أن المبيت بمنى واجبا. نعم. طيب ولماذا لم يكن ركن؟ لماذا لم يكن ركن؟ لماذا ما نقول ركن ليس بواجب؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للرعاة بماذا؟ بالمبيت خاتمنا، واستأذنوا بذلك، والاستئذان يدل على ماذا؟ على الوجوب، وإلا ما كان الاستئذان له داعي، فدل على أنه واجب الاستئذان، على أن المبيت واجب، والركن لا يستأذن فيه، فلذلك لا نقول ركن. ما يقول أحد والله استأذن في ماذا؟ في عدم الوقوف بعرفة، هل ينفع الاستئذان فيه؟ ما ينفع الاستئذان فيه، لكن المبيت نعم، إذا كان لحاجة ولأمر مثلا أرادهم أن يعني لأمر ما فلا بأس بذلك، يجوز لهم وليس عليهم هدي.
عن
نافع عن مالك عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا يبيتن أحد من حاج ليالي يمينا من وراء عقبة. نعم. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال أنه قال في البيتوت بمكة ليالي يمينا لا يبيتن أحد إلا بمنى. نعم، يعني بمعنى أنه لا يجوز له ذلك، لا يبيت في مكة ولا يبيت في عرفة وفي مزدلفة، لا يبيت إلا في منى.
قال باب رمي الجمار.
نعم.
قال حدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقف عند الجمرتين الاوليين وقوفا طويلا حتى يمل القائم.
هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم اذا رمى الجمره الصغرى، الجمره الصغرى انحرف انحرف عليه الصلاه والسلام قليلا، ثم دعا الله توجه الى القبله ودعا الله دعاء طويلا كقدر سوره البقره، يدعو الله دعاء طويلا. ثم اذا رمى الجمره الوسطى انحرف قليلا واتجه الى الكعبه وتوجه الى الكعبه ودعا الله عز وجل دعاء مثله. واذا رمى العقبه جره العقبه للكبرى فانه لا يدعو ينصرف. اذا الدعاء سنفي بعد الجمره الصغرى والوسطى، واما الجمره الكبرى لا يدعو لا يشرع الدعاء. نعم.
قال وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يقف عند الجمرتين الاوليين وقوفا طويلا يكبر الله ويسبحه ويحمده ويدعو الله ولا يقف عند جمره العقبه.
نعم. بفعل النبي صلى الله عليه وسلم.
قال وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يكبر عند رمي الجمره كلما رمى بحصى.
نعم، اذا رمى قال الله اكبر، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يكبر عند كل حصى، يرمي سبع حصيات، يكبر عند كل جمره بسبع حصيات، يكبر مع كل حصى الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الى ان ينتهي من السبع، ثم ينتهي من الجمره الصغرى الوسطى وهكذا الله اكبر الله اكبر الى ان ينتهي من السبع، ثم الى جمره العقبه وهكذا الله اكبر الله اكبر، يكبر مع كل حصى. هكذا فعل عليه الصلاه والسلام، وهذا عبد الله بن عمر اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال وحدثني عن مالك انه سمع بعض اهل العلم يقول الحصى التي يرمى بها الجمار مثل حصى الخلق.
نعم.
قال مالك واكثر من ذلك قليلا اعجب اليه.
النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال اياكم والغلو اخذ حصى وقال بمثل هذه فرمى، وهي مثل الحمص، الحصى الحصى الخف، الخف بمعنى ان يقطع، شوف يضع ابهامه وهكذا، والتجاهل الذي او الوسطى يضع ابهامه الوسطى، يضع الحجر او الصغير الذي يحدث به على ظهره، ثم يقول بهكذا ثم يقول بهكذا، هذا الخف، هذا هو الخف، هذا منهي عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال ان الخف منهي عنه انه يكسر يقطع العين ويكسر السن ولا ينكع عدوا، ها يجرح عدو، انما هو يكسر السن ويقطع العين فقط. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، نهى عنه عن الخف، فهذا هو الخف، والحجر الخف يكون مثل ذلك، مثل ما يوضع ويخلف به، لا يكون كبيرا، بل ان بعضهم ياخذ ثلاجه لهم به، هذا مغلوب، هذا مغلوب، او ياخذ حجرا كبيرا ويرمي به، ما هو المقصود به ما التعبد لله، التعبد لله، الله عز وجل تعبدنا ان نرمي بهذه الحصيات الاسرار هكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم اخذها قال بمثل هذا فرموا، اياكم الغلو، اياكم الغلو بمثل هذا فرموا. اذا النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك، والمقصود هو ان نتعبد الله عز وجل، اذا الله امرنا بهذا ان نحن نفعل ذلك تعبدا لله عز وجل، ليس الذي امامنا شيطان، ليس المقصود هذا هو الشيطان، لا، هذا هو عباره عن ماذا؟ صخره، عباره عن جدار ونحو ذلك، هذا هو المامورين ان نامر ان نرميه تعبدا، وهذا من شعائر الله سبحانه وتعالى، ليس الذي امامه، بعضهم ياخذ المظله ويرمي بها، بعضهم ياخذ الحجر ويرمي به، بعضهم ياخذ ياتي من بعيد يسعى 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 الى ان يصل ويضرب، وربما رجع، وربما ان هذا رجع عليه ورجع على غيره ولم يكن رمي، اذا المقصود رمي ان يكون في ماذا؟ في الحوض، فلينتبه لذلك، اذا يرمي بحيث ان يرفع يده، بحيث بقدر ما يعرف به الرمي، هذا رمى، بعض الناس يرمي هكذا، هذا ليس الرمي، هذا ليس الرمي، اذا كيفيه الرمي اذا لم يعرف ان يرفع يده يرفع يده بحيث أن تكون إلى محاذاة إلى أذنه أو إلى ما بعد أذنه، ثم يرمي، ثم يرمي هكذا. هذا هو الرمي المعروف. أما بعضهم يأتي يسويها هكذا، يناول كالذي يناول شيئا أو يسقط شيئا، لا، ما هذا مرمي. إذا لابد أن نفهم بذلك، هذا هو المقصود، وإحنا نتعبد الله بذلك، تعبد لله سبحانه وتعالى. تفضل شيخ.
قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يقول: من غربت له الشمس من أوسط أيام التشريق وهو بمنى فلا يغفرن حتى يرمي الجبار من غده.
يقول أن عبد الله بن عمر كان يقول: من غربت له الشمس من أوسط أيام التشريق. أوسط أيام التشريق ما هو؟ ما هو أوسط أيام التشريق؟ اليوم الثاني عشر. اليوم الثاني عشر وهو بمنى، فماذا؟ يعني معنى أنه إذا غربت الشمس وهو بمنى اليوم الثاني عشر فلا يصح له ولا يحق له ولا يجوز له أن ينفر، ولا يجوز له أن يتعجل، لا يجوز أن يخرج حتى يرمي الجمار. طيب، إذا هذا هو، إذا كان يوم الثاني عشر يقول ما ينبغي له إذا غربت عليه الشمس وهو في منى أن يغادر منى. طيب لو كان رمى، ها، رمى الجمرة، رمى الجمار ثم أتى، ثم أتى وجلس ونام ولم ينتبه إلا بعد غروب الشمس، وكان ناويا أن ينفر ثم خرج فإلى الشمس غربت، ما الحكم في هذه الحالة؟ يجب عليه أن يبيت، يجب عليه أن يبيت، ويجب عليه أن يرمي من الغد. طيب لو كان تجهز وأصبحت حمولته أو سيارته أو باصه جاهز، كله جاهز، وأخرهم بعض الناس مثلاً أو لأمر ما أو زحام وهم خلاص مستعدون خارجون وعفشهم وأغراضهم قد حملت، ففي هذه الحالة يعتبرون كمن خرج، حكمه حكماً خرج في هذه الحالة. نعم، حتى لو بات عليهم وغربت الشمس عليهم في هذه الحالة فإنهم في الأولى أنهم في هذه الحالة حكم حكما خرج. نعم، ولذلك كان أنس بن مالك رضي الله عنه إذا شد على حمولته وتجهز للسفر وكان في رمضان كان يفطر، كان منهم من يفطر، يعني لماذا؟ لأنه يعتبر ماذا؟ مسافر. فهذا هو مستعد وتجهز وأصبح يعني جاهزا للخروج وغربت عليه الشمس فإنه يخرج في هذه الحالة. نعم.
قال: وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن الناس كانوا إذا رموا الجمار مشوا ذاهبين وراجعين، وأول من رجب معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما.
لا مانع من الركوب، لا مانع من الركوب للذهاب إلى الرمي، والآن الحمد لله نحمد الله تيسرت الآن في قطارات ونحو ذلك مما يسهل الحمد لله الوصول إلى الجمار بكل يسر وسهولة، وهذه من فضل الله عز وجل ومن نعم الله عز وجل علينا نحن، وجزى الله هذه حكومة هذه البلاد على ما تقوم به من رعاية للحرمين الشريفين فجزاهم الله خير الجزاء، فسهل كل ما تستطيع في خدمة الحجاج وتيسير الحج عليهم وعدم وصول المشاكل لهم، هذه من نعم الله، نسأل الله أن يكتب لهم الأجر مثوبة. نعم.
قال: وحدثني عن مالك أنه سأل عبد الرحمن بن القاسم من أين كان القاسم يرمي جمرة العقبة؟ فقال: من حيث تيسر.
نعم، من حيث تيسر. خاصة الآن يعني إذا كان مع الزحام ونحو ذلك من حيث ما تيسر. نعم. وإلا يرميها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: يا سئل مالك: هل يرمى عن الصبي والمريض؟ فقال: نعم، ويتحرى المريض حين يرمى عنه ويكبر وهو في منزله ويريق دما، فإن صح المريض في أيام التشريق رمى الذي رمي عنه وأهدى وجوبا.
أجل، من كان يعني يشق عليه كالعاجز أو المريض أو الصبي فإنه يوكل في هذه الحالة، فإنه يوكل أو وليه فإنه يتوكل. ومن يبدأ الآن وكلت، لابد أن يكون كما ذكروا من شروطه أن يكون حاجا، لا يصح أن توكل أحد ليس بحاجة، ما يصح ذلك، بل أن يكون حاجة، بل أن يكون حاجة. فالحاج يرمي عن نفسه أولا الجمرة الصغرى، ثم يرمي عن وكيله الجمرة الثانية الجمرة الصغرى. ولا يشترط، ولا يشترط أن لابد أن ينتهي من الرمي ثم يرجع، لا، يرمي عنه. وهذه من اليسر، يسر الشريعة الإسلامية. ما دل دليل على أنه لابد أن ينتهي من جميع الجمرة ثم يرجع؟ خاصة الآن لا يمنع أن الرجوع، يمنع أن يرجع إلى الحاج حتى ما يحدث ازدحام ويحدث يعني شيء لا يحمل رباه، يمنع الحجاج من أن يرجعوا. بل من رمى يذهب، من رمى يذهب ويخرج من مكان آخر، يدخل غير الذي دخل منه. ففي هذه الحالة هي من وكل عن سواء اثنين أو ثلاثة، يرمي عن نفسه يبدأ، ثم عن موكله. كان ثلاثة وكلوه عن ثلاثة، يرمي الله يرمي بسم الله الله أكبر عن فلان، يرمي عنهم ويرمي عن فلان ويرمي عن فلان وينتهي. ثم الجمرة الصغرى، وهكذا يبدأ بنفسه ثم عن موكله، ثم الجمرة العقبة الكبرى. نعم.
قال مالك: لا أرى على الذي يرمي الجمار أو يسعى بين الصفا والمروة وهو غير متوضئ الإعادة، ولكن لا يتعمد ذلك. وقال: حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا ترمى الجمار.
يعني الآن هل يشترط رمي الجمار على وضوء؟ الجواب: لا، لا، لا يشترط له الطهارة. طيب، الحدث الأكبر لو رمى وهو عليه حدث أكبر، هل يفعل ذلك له ذلك؟ هل يجوز رمي الرمي ولا يوكل؟ هل يرمي عن نفسه أم يوكل من عليه حدث أكبر؟ وما الدليل؟ أجل حسن. لا، احنا هلا غير متوضي عليه حدث أكبر، وما الدليل؟ طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال عائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي، غير ألا تطوفي. فرمي الجمار ولو كان عليه حدث أكبر، حيض، نفاس، جنابة، فإن الرمي لا يشترط له الطهارة، فإن الرمي لا يشترط له الطهارة، فيصح الرمي لو رماه. والسعي، والسعي لا يكون إلا بعد طواف، السعي لا يكون إلا بعد طواف، لا يكون. لكن هل يشترط له الطهارة السعي؟ الجواب: لا، لا يشترط له الطهارة. نعم.
ولو حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول:
لكن يشترط له أن يكون ماذا؟ بعد طواف. يشترط أن يكون بعد طواف، من شروط السعي أن يكون بعد طواف. طيب، ما الدليل؟ ما هو الدليل؟ الدليل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. طيب، السعي ما سعت. طيب، هل من أفعال الحاج السعي؟ نعم، لكنه بما أنه مشترط بالطواف ولا يكون بعيد إلا بعد الطواف، فلذلك لم تفعله لأنه متعلق بغيره. هذا هو الدليل. نعم.
قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا ترمى الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس.
نعم، هذا هو الصحيح، أنه متى تبدأ في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إذا زالت الشمس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحين هذا الوقت، وكان يؤخر صلاة الظهر حتى يرمي الجمار، دل على أن هذا وقتها، وإلا كان قد رمى قبل ذلك وصلى في أول الوقت، لكنه يؤخر صلاة الظهر دل على أن هذا هو أول وقت صلاة، أول وقت رمي الجمار ولا يصح. طيب، لو كان هناك زحام، لو كان هناك زحام شديد كما كان سابقا في اليوم الثاني عشر، هل يصح؟ الجواب: لا يصح. وبذلك أفتى شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله تعالى أنه لا يجوز أن يرمي قبل زوال الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحينه ويؤخر الصلاة من أجله، يعني يعني ينتظر إلى أن تزول الشمس ثم يرمي، ما يرمي قبل ذلك، فدل على أن هذا أول وقت الرمي في الثلاثة الأولى لا يرمي. طيب وآخر الوقت وآخره هل هو آخر؟ من العلماء من قال أنه بغروب الشمس، لكن صحيح يجوز حتى قبل الفجر اليوم الثاني الذي بعده.
قال باب رخصة في رمي الجمار. قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن عبد الله بن ابي بكر بن حزم عن ابيه ان ابا الداح بن عاصم بن عدي اخبره عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الابل في البيتوته خارجين عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ثم من بعد الغد يومين ثم يرمون يوم النفر.
نعم، هذا في من رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم. اولا في البيتوتة خارج منها، دل على ماذا؟ على أن رخص لهم، رخص رعاء الإبل، الإبل التي ماذا؟ التي يمشون عليها يركبون عليها، التي يركبون عليها الرعاة التي يركبون عليها، فالرعاة للإبل رخص عليهم صلى الله عليه وسلم للبيتوتة خارج منها. هذا أولا. أما من ناحية الرمي فإنهم يرمون يوم النحر، يرمون يوم النحر ثم يرمون اليوم الحادي عشر، يعني يرمون ماذا؟ ليومين، يرمون ليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر، ثم إلى يوم الثالث عشر يرمونه في وقته يوم النحر. إذن يجمعون يوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر، يجمعون. إذن يجوز ذلك، وكذلك يجوز تأخيرها، يجوز أن يؤخره إلى ماذا؟ اليوم الثالث عشر ويرمي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذا لمن لهم رخصة، لكن أفضل كما رخص فعل النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. نعم.
قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عطاء بن أبي رباح أنه سمعه يذكر أنه أرخص لرعاء أيامه بالليل يقول في الزمان الأول. قال مالك تفسير الحديث الذي أرخص به رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في تأخير رمي الجمار فيما نرى والله أعلم أنهم يرمون يوم النحر، فإذا مضى اليوم الذي يلي يوم النحر رموا بالغد وذلك يوم النثر الأول، فيرمون لليوم الذي مضى ثم يرمون ليومهم ذلك، لأنه لا يقضي أحد شيئا حتى يجب عليه، فإذا وجب عليه ومضى كان القضاء بعد ذلك، فإن بدا لهم
نفر.
قال فإن بدا لهم النفر فقد عرفوا، وإن أقاموا إلى الغد رموا مع الناس يوم النفر الآخر ونفروا.
نعم، هذا كما ذكر رحمه الله تعالى. طيب في هذه الحالة ذكر رحمه الله صفة، وهي أنهم يرمون لليوم كاملا ثم يرجعون يرمون لليوم الثاني. إذا ما يصح ترمي مثلا كالوكيل، لا، إنما يرمي كاملا لليوم الأول الجمرة العقبة الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة، ثم يرجع اليوم الثاني هكذا الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة. نعم.
قال وحدثني عن مالك عن أبي بكر بن راجع عن أبيه أن ابنة أخي صفية بنت أبي عبيد نفست بمزدلفة فتخلفت هي وصفية حتى أتتا منى بعد أن غربت الشمس من يوم النحر، فأمرهما عبد الله بن عمر أن ترميا الجمرة حين أتتا ولم ير عليهما شيئا.
نعم. ذكر يعني لماذا؟ أولا عندها عذر أن ابنة أخي لصفية بنت أبي عبيد نفست بالمزدلفة فتخلفت هي وصفية حتى أتتا منها بعد أن غربت الشمس من يوم النحر، هذا يدل على الجواز ماذا؟ أن من يوم النحر أنها ترمي، فأمرهم عبد الله بن عمر أن ترمي الجمرة حين أتتا ولم ير عليهما شيئا، يعني هذا أفتى رضي الله عنه ما عليه شيء، ما عليه شيء. إذا يجوز طبعا، لكن الأولى أن يكون ماذا؟ رمي يكون أفضل في النهار، أن يكون الرمي في النهار، لكن يجوز أن يكون في الليل، يكون يجوز أن يكون في الليل. نعم.
قال يحيى سئل مالك عما نسي جمرة من الجمار في بعض أيام منى حتى ينسي، قال ليرمي أي ساعة ذكر من ليل أو نهار كما يصلى الصلاة إذا كما يصلي الصلاة إذا نسيها ثم ذكرها ليلا أو نهارا، فإن كان ذلك بعدما صلى وبوض مكة أو بعدما يخرج منها فعليه الهدي واجب.
طيب، يرميها ويرمي ما بعدها، يرميها ويرمي ما بعدها. لو أنه مثلا رمى الجمرة الصغرى الصغرى، ثم رمى الجمرة العقبة، ثم رمى الجمرة العقبة وخرج وتذكر وذكر قالوا باقي هي ثلاثة، قال لا أنا رميت إلا ثنتين، رمى الأولى والأخيرة، قل له لا ارجع ارمي الوسطى ثم بعدها العقبة، الوسطى ثم بعدها العقبة. نعم نكتفي شيخ ولا نكمل؟ نكمل طيب ناخذ هذا الباب.
قال باب الإفاضة. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس بعرفه وعلمهم امر الحج وقال له فيما قال اذا جئتم منا فمن رمى الجمره فقد حل له ما حرم على الحاج الا النساء والطيب لا يمس احد النساء ولا طيبا حتى يطوف ببيت.
لكن هذا يعني معارض بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل عائشه رضي الله عنها، قالت إني طيبته لحله إذا حل وهو هنا، فهذا يدل على أن النبي أن عائشة رضي الله عنها عندما حل النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة وحلق وذبح عليه الصلاة والسلام وحلق، عند ذلك لبس ثيابه وطيبته عائشة وتقول إني أرى وبيصا مثلي في مثربه عليه الصلاة والسلام، طيبته عليه الصلاة والسلام، هذا بعد الحلق طيبته عليه الصلاة والسلام، فدل فقالت كنت أطيبه لإحرامه إذا أحرم ولحله إذا حل فأما الطيب فكان النبي صلى الله عليه وسلم تطيب ولا بأس وحل له كل شيء إلا النساء، متى يحل له النساء؟ إذا طاف وفاض بالبيت. نعم.
قال وحدثني عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال من رمى الجمرة ثم حلق أو قصر ونحر هديا إن كان معه فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء والطيب حتى يطوف بالبيت.
وذكرنا ذلك أن هذا أن يحل له حتى الطيب، إلا النساء إذا رمى وحلق أو قصر ونحر هديا كان معه هدي فإنه يحل له كل شيء إلا النساء، حرم عليه بالإحرام، إلا النساء، يحل له الطيب، يحل لبس البخيل، ثم إذا طاف بالبيت حل له كل شيء، حرم عليه. نعم. نقرأ والخلاص، تعبت؟
قال باب دخول الحائض بمكة. قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليخرج بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. قالت فقدمت مكة وأنا حائض فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك وامتشطي وأهدي بالحج ودعي العمرة. قالت فعلت، فلما قضينا الحج ارسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق الى التابعين فاعتمرت فقال هذا مكان عمرتي فيه، فطاف الذين اهلوا بالعمره لبيت بين الصفا والمروه ثم حلوا منها ثم طافوا طوافا اخر بعد ان رجعوا من منى لحجهم، واما الذين كانوا اهلوا بالحج او جمعوا الحج والعمره فانما طافوا طوافا واحدا. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة بمثل ذلك. قال وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيها عن عائشة أنها قالت قدمت مكة وأنا حائض فلم أطب بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهري. قال مالك في المرأة التي تحل بالعمرة ثم تدخل مكة موافية للحج وهي حائض لا تستطيع الطواف بالبيت إنها إذا خشيت الفوات أهلت بالحج وأهلت، وكانت مثل من قرن الحج والعمرة وأجزى عنها طواف واحد، والمرأة الحائض إذا كانت طافت ببيت وصلت قبل أن تحيض فإنها تسعى بين الصفا والمروة وتقف بعرفة والمزدلفة وترمي الجمار غير أنها لا تحيض حتى تطهر من حيضتها.
وهذا كما ذكرنا المسألة التي قبل قليل، وهي أن الطواف أن السعي بين الصفا والمروة لا يستطلب طهارة، فإذا كان عليها جنابة أو عليها مثلا قبل الجنابة عليها مثلا حيض طهارته، وقد طافت بالبيت فإنها تسعى بين الصفا والمروة. ذكرنا أن من شرط الطواف من شرط السعي هو الطواف، فيعقبه طواف فلا بأس حتى ولو كانت حائضا، حتى ولو كانت حائضا. وبين رحمه الله تعالى الإمام مالك رحمه الله في هذا الباب أحكام الحائض إذا أتت وهي أهلت بالحج أو أنها أهلت عمرة ثم حاضت قبل أن تدخل وتأتي بالعمرة، فإنها في هذه الحالة تغلق العمرة إلى الحج إذا لم يكن إذا كان وقت إذا كان الوقت لا يسع. يعني مثلا أهلت بالعمرة اليوم السابع وأتتها الحيض في نفس اليوم السابع، والحج يبدأ من يوم الثامن، وسيأتي يوم عرفة وهي حائض وحيضتها مثلا 5 أيام، فهذه في هذه الحالة تبلغ العمرة ماذا؟ إلى حج، تنويها حجا وتفعل كل شيء إلا الطواف بالبيت، إلا الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة. فإذا حلت فإذا انتهت حيضتها وطهرت تطوف بعد ذلك بين تطوف بالبيت وتطوف بين الصفا والمروة. نعم.
قال باب حفاظة الحائض. قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن صفية بنت حيي حاضت، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحابستنا هي؟ فقيل: إنها قد أفاضت. فقال: فلا إذن.
طيب، إذا دل على أن الإفاضة لا، أن الحيض يحبس، ودل أيضا هذا مما يدل على أن من شروط الطواف أن يكون ماذا؟ على طهارة، على شرع، على قوي. دليل حابسة هي دل على أنها إذا لم تكن طافت طواف الإفاضة فهي تحبسهم، فهي حابستهم بمعنى أنهم ينتظرونها إلى أن تنتهي من عدتها من حيضتها وتطهر ثم تسعى تطوف البيت. لكن عندما أخبر أنها قد أفاضت بمعنى أنها طافت بيوم العيد، يوم النحر، طواف الإفاضة، طواف الحج، قال عليه الصلاة والسلام: إذن. فقال: فلا إذن. إذن فلا يعني ليست بحابستها. وأخبر أن في هذه الحالة أن طواف الوداع يرتفع عنها ولا يجب عليها إذا حاضت، فإذا حاضت ما يجب عليها طواف الوداع.
قالوا: حدثني عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن حزم عن ابيه عن عمره بنت عبد الرحمن عن عائشه ام المؤمنين انها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ان صفيه بنت حيي قد حاضت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلها تحبسنا، الم تكن طافت معكن بالبيت؟ قلنا: بلى. قال: فخرجنا. قال: وحدثني عن مالك عن ابي الرجال عن ابي الرجال عن محمد بن عبد الرحمن عن عمره بنت عبد الرحمن ان عائشه ام المؤمنين كانت اذا حجت معها نساء تخاف ان يحيضن قدمتهن يوم النحر فافضن، فان حيضن بعد ذلك لم تنتظرهن فتنفر بهن وهن حيضن اذا كن قد افضن. قال: حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن ابيها عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر صفية بنت حيي فقيل له: قد حاضت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلها حابستنا. فقالوا: يا رسول الله، انها قد طافت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا اذن. قال مالك: قال هشام، قال عروة: قالت عائشة: ولم نذكر ذلك، فلم يقدم الناس نساءهم إن كان ذلك لا ينفعهم. ولو كان الذي يقولون أصبح بمنى أكثر من 6000 امرأة حائض كلهن قد أفاضت. قال وحدث الأعمال إلى عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن أم سليم بنت ملحان استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حاضت أو ولدت بعدما أفاضت يوم النحر، فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجت. قال مالك: والمرأة التي تحيض بمنى تقيم حتى تطوف ببيت لا بد لها من ذلك، وإن كانت قد أفاضت فحاضت بعد الإفاضة فلتنصرف إلى بلدها، فإنه قد بلغنا في ذلك رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لحائض. قال: وإن حاضت المرأة بمنى قبل أن تفيض فإن كريها يحبس عليها أكثر مما يحبس النساء الدم.
هذا وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
في اليوم
نعم. نعم. لا بأس بذلك إذا لم يكن هنا السؤال يقول ما حكم استخدام الحبوب التي تمنع الدورة الشهرية؟ يعني فالجواب على ذلك إذا كان لا ضرر بذلك ونصح بذلك الأطباء ولا يضر بها لا بأس استخدامها لها ذلك، لكن بعدما تفيض أنا أرى أنها بعد لا تحتاج لذلك، والله عز وجل قد رفع عنها طواف الوداع. أما إذا لم تفض فإنها لا بأس بذلك تأخذها. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.